احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارجاء المعمورة بتحية الاسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، هذه حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الأسبوعي القرآن والإنسان. في قضية العلم والتعلم، لابد للإنسان أن ينظر في كتاب الله عز وجل الذي نزل بأول ما نزل على قلب حبيب الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق. ولا بد أن تكون القراءة باسم الله سبحانه وتعالى، لا تكون قراءة على هواك، ولا تكون قراءة بعيدة عن منهج الله سبحانه وتعالى. ولكننا إذا نظرنا في قضية العلم والتعلم، فالقرآن مليء بهذه الإشارات المضيئة النورانية الربانية في هذه القضية. يخطب كريم الله موسى في قومه من بني إسرائيل خطبة فأعجبتهم وبكى أكثرهم، وظهرت براعة كريم الله موسى في بلاغته وسرده لحقائق الوحي الإلهي. فسأله أحد أتباعه: يا كريم الله، من أعلم الناس على وجه الأرض؟ فكان كإجابة يعني سريعة، يعني كطبيعة سيدنا موسى، يقول له: أنا. فلما راجع موسى مع نفسه المسألة، قال: يا رب، إن كان من هو أعلم مني على وجه هذه الأرض فدلني عليه. قال له رب العباد سبحانه فيما روي في كتب التفسير وكتب الأحاديث: الخضر أعلم منك. وأين أجده؟ قال: عند مجمع البحرين. القرآن يقص في سورة الكهف هذه القصة العجيبة التي لم تروى لا من قبل ولا من بعد، رويت مرة واحدة أو قصها علينا القرآن مرة واحدة في هذه السورة العظيمة التي قصت من بعد ذلك أو قبل ذلك قصة أهل الكهف، ثم روت بعد ذلك قصة ذي القرنين. فتوسطت هذه القصة التي تخص حقائق الغيب الإلهي في هذه السورة الكريمة من سور المصحف، والتي فيها الفاء في كلمة فليتلطف لينتصف القرآن تماما، فعدد حروف القرآن قبل فاء فليتلطف كعدد حروف القرآن بعد فليتلطف، سبحان الله. في هذه السورة التي تعتبر تقريبا في وسط القرآن، يعني يقص القرآن قصة رحلة الكريم في نستطيع أن نسميها رحلة العلم. والإنسان يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل. وآفة العلم ليس نسيانه فقط، آفة العلم عدم العمل به، وآفة العلم عدم التأدب بآدابه، وآفة العلم عدم تزكية نفس العالم وتزكية نفس المتعلم. فعلم بلا خلق فلا قيمة له، يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وإذ قال موسى لفتاه، أي خادمه أو تابعه أو تلميذه، ويقال أن يوشع ابن نون، وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هذه بداية القصة. سيدنا موسى يقول لتلميذه النابه يوشع: تعالى لنخرج في رحلة ما. يقول له: وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قلنا من قبل أن القصة القرآنية لا تهتم لا بالأشخاص بالأسماء يعني، ولا بالزمان ولا بالمكان. أين مجمع البحرين؟ عند ملتقى البحر الأبيض مع ملتقى البحر الأحمر، هذا ما يقبله العقل بطبيعة أن رسالة الكريم كانت ما بين مصر وصحراء سيناء وأرض يعني حدود أرض فلسطين، يعني في هذه المنطقة ما بين الشام ومصر وصحراء سيناء كانت يعني رحلة الكريم أو حياة الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ورسالته العظيمة لبني إسرائيل. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، أي لن أغادر، حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. حقبة يعني ردحا من الزمن، سنوات طويلة، مدة كثيرة من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من, الـ من الأزمان أو من السنوات. المهم في طلب العلم لا يبحث الإنسان عن قصر المسافة أو طولها، طالما أن النية كبيرة وإن العظائم كفؤها العظماء. حتى يعني أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. فلما جاوز، لما جاوز المكان المطلوب أن يجد عنده الرجل الصالح الذي جاء من أجل أن يتعلم منه أو يلقاه، فلما جاوز قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. أول، هذا أول درس. ما هو الدرس الأول؟ كريم الله موسى سار يوما واحدا أو أقل فجاع وطلب الطعام، لكن لما وعده ربه 40 ليلة، يعني وعدنا موسى 30 ليلة وأتمناها بعشر، فتم ميقات ربه 40 ليلة. هذه 40 ليلة لأنه ذاهب لتلقي الوحي الأعلى من الله سبحانه وتعالى لم يطلب الطعام، لأن الغاية كبيرة وأن إلى ربك المنتهى. أما لما سار لشخص مخلوق مثله سبحانه وإن كان صالحا، ولكنه جاع في يعني في وسط النهار أو في نفس اليوم، أما رحلته لأن يلقى ويتلقى الألواح من رب العباد سبحانه وتعالى على مدى 40 يوما، سبحان الله، ما طلب الطعام. وهذا هو الفرق بين من هو ذاهب إلى الله ومن هو ذاهب إلى عبد الله أو عباد الله. شتان بين من غايته رب العباد عز وجل ومن غايته سبحان الله، كما نقول شتان بين من يتوكل على الله في رغيف خبز ومن يتوكل على الله لنصر أمته ورفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. إذا بالمفاجأة قال تلميذه يعني أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. والله عز وجل أمره أن يأخذ معه سمكة مشوية، حوت يعني ليس الحوت الكبير هكذا. إخواننا بارك الله فيهم في أرض في أهلنا في المغرب يقولون على السمكة الصغيرة أو الكبيرة حوت، وبعض البلاد العرب تقول هكذا حوت، ليس الحوت الذي يعني يخرج هكذا كالسفينة والباخرة، وإنما الحوت يقال حتى على صغار الأسماك. أخذ حوتا مشوية، سمكة مشوية يعني أو مملحة، سبحان الله. وأعلمه رب العباد أن الوقت الذي تدب الحياة في هذه السمكة المشوية أو المملحة مرة أخرى وتتحرك أو تنزل إلى البحر، فهنا سوف يجد هذا الرجل. هذا معلم من المعالم، من المسألة غيبية من البداية إلى النهاية. الذي يعني أزهق روح هذه السمكة هو الذي يعيدها إليها. المهم قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. سبحان الله. الأول سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن السمكة لما قال اتخذ سبيله في البحر سربا، لما جاء الكلام على لسان تلميذ موسى قال واتخذ سبيله في البحر عجبا. ما الفرق؟ لماذا سربا ولماذا عجبا؟ والمسألة كلها بين هذا وذاك هي حركة السمك أو حركة الحوت. أولا المتحدث الأول هو رب العباد سبحانه وتعالى، فليس هناك عجب عند الله لأنه هو الخالق. اتخذ سبيله في البحر سربا، أي تسربت كما يتسرب الماء، تسربت السمكة إلى الماء أو إلى البحر أو إلى من الشاطئ إلى الماء. وهذا كلمة سربا لأن الله ليس عنده عجيب لأنه الخالق عز وجل. لكن لما يتكلم البشر فهذه أمور عجيبة، أن تدب في السمكة المشوية الحياة وتعود إليها الحياة مرة أخرى لأنها لم تحدث من قبل، وعادت إلى الماء الذي جاءت منه سبحان الله العظيم، رغم أنها كانت يعني مشوية وسبحان الله ليس فيها حياة. فقال على لسان يوشع واتخذ سبيله في البحر عجبا. الكلمتين بعد آيتين يعني سبحان الله الآيات متتالية، سربا لأنه ليس عند الله أمر عجيب أو أمر غريب لأنه الخالق عز وجل سبحان الله عما يشركون. أما الآخر البشر لما يتكلم فهو أمر عجيب أن تعود الحياة إلى سبحان الله إلى السمكة. فيقول هذا التلميذ الناصح لسيدنا موسى فتاه هذا يوشع يقول اتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي، هذا ما كنا نريده، نحن كنا نريد هذه العلامة. لكن الشيطان ما الذي يجعله يأتي لإنسان نابه يتبع كريم الله موسى؟ الإنسان قد يشغل مثلا في رحلة العلم بأهله أو بأن يعود إلى وطنه، لأنه تغرب عن الرجل عن مصر وعن أرضه وعن قومه في صحبته مع كريم الله موسى، فربما وساوس الشيطان يعني تشغله حتى نسي أن يذكر كريم الله موسى أن السمكة قد أحيت مرة أخرى وعادت إلى البحر. وهذه من الأمور العجيبة. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا، يعني تتبعوا أثر الأقدام مرة أخرى على الرمال أو على الأرض حتى وصلوا إلى الرجل الصالح. طبعا الروايات في كتب التفسير تضرب يعني تخبط خبط عشواء في روايات كثيرة، وأنا لا أريد أن أخص القصة كقصة، ولكن أنا أريد أن أخذ منها كيف يكون أدب المتعلم مع العالم أو أدب المريد مع العالم في زمن للأسف الشديد ساءت علاقة الأستاذ بتلميذه وساءت علاقة التلاميذ بأساتذتهم، سواء في المساجد، في المدارس، في معاهد العلم، في البيوت. سبحان الله العظيم، كان الشافعي رضي الله عنه يجلس في مجلس مالك يقول كنت أستحي أن أشرب الماء في مجلس مالك حياء منه، وكنت أريد أن إذا خلفت الصفحة قلب الورقة يعني كنت إذا قلبت الورقة سبحان الله العظيم يعني أقلبها يعني صفحا رقيقا كي لا أؤذي سمع مالك رضي الله عنه. وهذا من أدب العلم سبحان الله. فأين نحن من هؤلاء؟ لابد أن تعود مرة أخرى قضية احترام التلميذ لأستاذه، وتعود أيضا رحمة المعلم لمريديه، يكون علاقة أبوة، علاقة احتواء. أما أن يضجر المعلم سريعا من تلاميذه فلا فائدة، يشعر أنه في إحباط وأنه لا يقدر وأن هذا راتب قليل، وبهذا المنطق لن يعلم الولد أبدا، بالذات المعلم العصبي. وأنا لو كنت مدير مدرسة وأجد معلما عصبيا يعني أطلب من وزارة التربية والتعليم أن تحيله إلى وظيفة إدارية، لأن معلم عصبي يعني كيف يعلم الأولاد؟ يتعصب على الصغير والكبير ولا يصبر على قليل الفهم ولا يميز بين الأولاد، فدي مشكلة كبيرة. لا بد من أن نتعلم يعني أخلاق العالم وأخلاق المتعلم، وهذه سوف نفرد لها حلقة مستقلة إن شاء الله تعليقا على ما سوف نراه في قضية الكريم. فلما ارتد على آثار ما قصص قال ربنا فوجد عبدا من عبادنا. الكلمة في اللغة العربية لما تنكر تذكر نكر يعني تدل على التعظيم. وجد عبدا يعني ايه؟ عبد يتصف بكل العبودية. يقول لك مثلا في اللهجة العامية لما الناس يجي مع بعض يقول لك ما شاء الله عليه ولد، ما شاء يعني ولد يعني يذكر انه ايه، مش يعني اي كلام، لا سبحان الله. يقول لك ما شاء الله لاعب، انما ايه لا يعني اذا نكر فقد عظم. وجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. واي رحمة اكثر من ان يصير الانسان عالما باوامر الله، عالما بنواهيه، عالما بالحق حتى يطبقه وينفذه، وعالما بالباطل حتى يجتنبه. وجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. تبدأ رحلة العلم، ما الذي تم؟ يتقدم الكريم وهو نبي، نبي الله ورسول الله وكريم الله. هذه سبحان الله صفات عظيمة جدا في كريم الله موسى. لكن في هذه اللحظة هو آت يعني بإطار التلمذة، جاي بإطار أنه مريد لعالم يريد أن يرى علمه. لم يقل له كريم الله موسى أنا موسى نبي بني إسرائيل وشيخ بني إسرائيل وأنا رسول الله وأنا كريم الله، هل عندك من علم غريب لا أعرفه حتى أبدا. قال هل بأدب المريد هكذا، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هذا طلب، كان يقدم طلب إلى هذا العالم أن يصير تلميذا في مدرسته. هل هذه يجاب عنها بنعم أو بلا؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الخضر أو الرجل الصالح يعني إنك لن تستطيع معي صبرا، لن تستطيع صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ كيف تصبر على شيء أنت لم تخبره، شيء أشياء غريبة سوف تراها أنت سبحان الله قد لا تفهمها او عقلك المجرد قد لا يرتبها عنده، فكيف تصبر؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. المريد هنا ذكر امرين، ذكر قضية الصبر وذكر قضية عدم العصيان. لكن في نقطة ركز في الايات، قرن الصبر بمشيئة الله، قال ستجدني ان شاء الله صابرا، ثم اطلق قضية عدم العصيان ولا اعصي لك امرا، لم يقل باذن الله. ولذلك سيدنا موسى صبر ولكنه عصى، يعني صبر على الرجل ولكنه عصى امره بعد ايه، بعد ما راى منه الايات العجيبه التي لم يتقبلها عقل الكريم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. يعني قال ستجدني ان شاء الله صابرا فصبر، ولا اعصي لك امرا لم يقل ان شاء الله، ولكن جعل قضيه عدم العصيان موكوله الى نفسه، فعصى وتمرد على الرجل ولم يستطع. المهم، فاذا بالرجل او العالم يطبق على المريد شرطا صعبا، قال فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى. اكيد سيدنا موسى وافق بدليل انه اصطحبوا في الرحله. اذا رايت امرا غريبا انت لم تفهمه، انت لم تعرفه، فما عليك الا ان تصبر حتى اقص عليك او احكي لك او افسر لك او اوضح لك لماذا انا صنعت هذا الامر. طيب، المهم تبدأ الرحلة. حدث ثلاث مواقف عجيبة، ثلاثة من المواقف غريبة وعجيبة لم يعني يترجمها عقل الكريم في ظهر الامر. واذا فوق كل ذي علم عليم، ليس معنى هذا ان هذا الرجل اعلم من موسى، لا، وانما هو عالم بهذه المسائل، لكن كريم الله عالم بمسائل اخرى. وقد انا قد اعرف شيئا وتغيب عني اشياء، سبحان الله. فالانسان المسلم وهو يقرا في سوره الكهف ويقرا عن هذه القصه العجيبه يسير مع سيدنا موسى بهذا الادب الجم. المهم اول شيء ركبوا السفينه، هذا اول سبحان الله يعني درس لم يستطع الكريم ان يعني يصبر عليه او عصى امره. ماذا حدث؟ لما ركبوا السفينه اركبوهم مجانا، رفضوا ان ايه، ان يعني ياخذوا منهم اجرا. واذا بالرجل الصالح ياتي بفأس او بازميل او بحديد او يعني اي شيء موجود، وخلع لوحا كبيرا في قعر السفينه. سيدنا موسى هنا لم يستطع ابدا ان يصبر او يحتمل او لا يعصي، فماذا كان رده وماذا كان رد الرجل الصالح عليه؟ هذه علاقة التلميذ بأستاذه سوف نراها، ولكن بعد الفاصل إن شاء الله. كونوا معي لنكمل بين أدب العلم والتعلم وبين كريم الله موسى وهذا الرجل العجيب في كتاب الله الذي ما ذكر اسمه ولكن ذكرت قصته لتكون عبرة لنا في العلم والتعلم. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم ونكمل حوارنا بإذن الله رب العالمين. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن أدب العلم والتعلم من خلال قصة الكريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في سورة الكهف. والقرآن يتحدث عن هذا الرجل العجيب الذي يأتي بالأعاجيب، وكريم الله عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يبدأ في الاعتراض. ركبوا السفينة، طبعا سوف يسأل السائل أين فتى موسى الذي كان معه؟ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقا، أين ذهب؟ أولا هو تابع، فكلما يعني تحدث القرآن عن كريم الله موسى إذن هو يتبعه، أو أنه أوصله إلى هذا المكان ثم عاد واصطحب الرجل الصالح، اصطحب سيدنا موسى عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم منفردا، وكان هذا الفتى يوشع غير موجود. هذا أمر لا يهم، لأن القرآن يركز على المحاور الأساسية في القصة. أولا بعد ما ركبوا في السفينة قام الرجل الصالح بخرق السفينة بأن خلع لوح من أسفلها، فإذا بكريم الله موسى لم يحتمل، قال أخرقتها لتغرق أهلها؟ أمر يمتار غرابة، كيف تصنع هذا؟ والناس لم يطلبوا منا أجرا، ويعني أخذونا على الرحب والسعة وأوصلونا إلى الشاطئ الآخر. والعجيب أن سيدنا موسى يقول أخرقتها لتغرق أهلها، لم يقل لتغرقنا، إنما قال لتغرق أهلها. يبدو أن هذه العملية تمت بعد أن وصلوا بسلامة الله إلى الشاطئ، ويتأخر الرجل الصالح ليقتلع يعني من خلف ظهر أصحاب السفينة هذا اللوح، لأنهم لو رأوه وهو يخرب سفينتهم ما تركوه، كان أخذوا على يديه يعني، وكان وعاتبوه أو عنفوه، قالوا له كيف نأخذك أنت وصاحبك يعني بدون أجر، ورغم ذلك تقوم بهذا العمل، سبحان الله. فربما هو بعد أن نزلوا، بعد أن هبطوا، عاد أو تأخر الرجل الصالح واقتلع هذا اللوحة من السفينة، أخرقتها لتغرق أهلها، لأن لو كريم الله موسى لسه الرحلة ما زال فيها بقية، قال لتغرقنا أو لتغرقنا وأهلها، قال لتغرق أهلها، هذا أمر في منتهى الغرابة، يعني سبحان الله، سوف نرى ما الحكمة. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، بدأ العالم يعني يبرز معايير العلم أو متطلبات التعليم أو يعني صلاحيات الأستاذ، يعني يسميها مشيت، يعني هذه صلاحيات تعطى للمعلم أنه يوبخ عندما يجب التوبيخ، يعنف عندما يجب التعنيف، يؤدب عندما يجب التأديب، يرقق عندما يجب الترقيق، هكذا العالم الناصح أو الأستاذ الناصح، هكذا يقول ألم أقل، لا ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. أنا قلت لك من الأول أن سوف ترى أمورا أنت لن يعني تقبل يقبل عليها عقلك ولن يتفهمها، فيعني ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني معذرة عن هذا النسيان غير المتعمد، لأن النسيان الإنسان لا يحاسب على نسيانه إنما يحاسب على غفلته. قال ربنا ولا تكن من الغافلين، ولم يقل ولا تكن من الناسين، لا، النسيان هذا امر يعني خارج يعني امكانيات الانسان. لا تؤاخذني بما نسيت، وكان سيدنا موسى لهول ما راه، لقوه الامر الذي راه، سبحان الله العظيم، اذا به يواجه بالرد، يعني يقول اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا، قال الم اقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لا تشدد علي في مسألة التعليم. هبطوا من السفينة وجدوا بعض من الصبيان يلعبون. ما الذي حدث؟ نادى الرجل الصالح على الصبي من الصبيان فاقتلع رأسه، مسك رأسه سبحان الله بقدرة الله وخلعها هكذا، كان يعني كأنها رأس صناعي، سبحان الله العظيم، فخلعها سبحان الله. يعني مسألة خرق السفينة وسكت سيدنا موسى. طب وقتل الغلام، يعني غلام لا قتل من أحد وله ليس لنا قصاص عنده ولم يرتكب جرما وهذا عمل عجيب. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس، نفس زكية يعني إيه؟ يعني ما عليها ذنب قط، نفس طاهرة كلها، لأن الغلام دون سن البلوغ صفحته بيضاء لا ذنب عليه. يعني يقال أن سيدنا ابن عمر كان لما يختم القرآن كل ليلة الجمعة يجمع اليتامى والأطفال في الحي اللي ساكن فيه ويدعو وهم يؤمنون ويقول ما جرى عليهم القلم بعد، تأمينهم مستجاب إن شاء الله، لأن إيه؟ لم يجرى عليهم القلم بعد، ما زالوا في براءة الطفولة، ويا ليتنا نرى براءة الطفولة مرة أخرى. المهم فسيدنا موسى لم يحتمل أن يقتل سبحان الله طفل أو غلام دون جريرة. أقتلت نفسا زكية أو زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكر، هذا أمر منكر لا يقبله يعني شيء تعافي النفس ولا يقبله العقل. أول مرة لما اعترض سيدنا موسى على خرق السفينة قال له ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، فلما اعترض الاعتراض الثاني اشتدت لهجة العالم قال له ألم أقل لك، الأول ليس فيها لك، إنما هذه ألم أقل لك، يعني درجة التعنيف بدأت إيه تزداد. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. اشترط سيدنا موسى شرطا على نفسه، وسوف آتي للتعليق على كل هذا إن لم يكن في هذه الحلقة إن شاء الله، إن كنا من أهل الدنيا في الحلقة القادمة بإذن الله. قال إن سألت سيدنا موسى إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، خلاص يعني أنا إن اعترضت على شيء آخر من أي أمر أنا أراه تصنعه أمامي قد بلغت من لدني عذرا، خلاص يعني انا لا اصلح ان اكون صاحبا لك، ولا يعني وقد رسبت في هذه المدرسه التي يعني ما استطعت ان انجح في مواد دراستها. قضية الصبر دي مش موجودة. قضية الاعتراض سبحان الله يعني, او قضية بالذات الاعتراض والعصيان, انا لا اعصي لك امر خلاص يعني, ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. قد بلغت من لدني عذر. انت يا رجل يعني, يعني لك كل العذر في ان ايه الا تقبلني تلميذا عندك بعد ذلك. المهم دخلوا قرية, القرية والعياذ بالله بخيلة, كل اهلها بخلاء. احنا ناس ضيوف ونريد طعام, والله ليس عندنا طعام. فجلسوا يستريحوا من عناء الرحلة, فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض, والقرآن يعطي حيوية للجدار. القرآن عجيب, لما الانسان يتعايش مع آيات الله يشعر ان كل كلمة تنبض بالحياة فيها نبض. الجدار يريد ان ينقض, وكأن للجدار ارادة لانه هو من ارادة الله سبحانه وتعالى. فكأن الجدار يعني مش على وشك ان ينقض, لا, الجدار نفسه اصبح فاعلا لما وضعه الله سبحانه وتعالى فيه. وجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه. هنا سيدنا موسى وصل به الامر الى الذروة, والله يعني لم يستطع ان يصبر ولم يستطع ان لا يعترض. قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا. يعني كم من الواجب, بدل ما سبحان الله العظيم يعني نحن قوم جياع انا وانت, وبعدين رفضوا ان يضيفونا, والبخل واضح في هذه القرية, وبعدين تجد عندهم الجدار يريد ان تقيمه ولا تأخذ عليه أجر. طب قلنا أخذنا أجر نشتري به طعاما لنأكله. هنا موسى كان يعني أوثق نفسه بوثاق وشدد على نفسه شرطا صعبا, إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. هنا قال له الرجل الصالح, هذا فراق بيني وبينك, هذا فراق بيني وبينك. سبحان الله, سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. بدأ يقصر التفاصيل القصة. السفينة هذه كانت لمساكين يعملون في البحر, يقال انها كانت لعشرة من الاخوة, كل واحد فيهم عنده عاهة معينة, عنده نقص معين في يعني, واحد كفيف, واحد احول, واحد لا يسمع, واحد يعني سبحان الله, او هم مساكين اصلا, مساكين يعني فقراء لا يملكون الا هذه السفينة. فالسفينة جديدة. كان هناك يبدو رجل واقف على برزخ من البرازخ, ملك من الملوك, الحرس اول ما يشوفه او الحاشية عندما ترى سفينة جديدة يغتصبها. فقال العلماء ان الرجل الصالح ارتكب ضررا صغيرا لحماية السفينة واصحابها من الضرر الكبير. يعني يخلع سبحان الله لوح, يبقى هي معطوبة في شيء صغير, بدل من ان يستولي عليها الايه, يستولي عليها الرجل الظالم هذا. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا, فوجيه في قضية الادب وقال فاردت ان اعيبها, وتخلى العيب ايه مضافا اليه كرجل. ما قال ما اراد ربك ان يعيبها, لا, هذا ادب الحوار وادب الكلام وادب المتعلم والعالم مع رب العباد عز وجل. لم يقل فاراد ربك ان يعيبها, لان العيب لا ياتي من الله, العيب ياتي من البشر. قال فاردت ان اعيبها. طيب فهم كريم الله موسى قضية الايه, قضية السفينة. طب الغلام, الغلام هذا يعني والعياذ بالله كان ابواه مؤمنين, وهذا الولد كافر, ويعلم الله في سابق علم انه سوف يظل كافرا, وده يسبب لابوه وامه مشاكل كبيره في الطغيان, ومشاكل كبيره سبحان الله في 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 يعني يؤثر على ايمانهم ويؤثر على دينهم ويؤثر على عقيدتهم. فما الذي حدث؟ فيعني فاراد ربك ايه, ان يبدلهما خيرا منه زكاه واقرب رحمه. المهم طب ادي فهمنا قضيه الغلام. طب والجدار؟ قال اما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة, وكان تحته كنز لهما, وكان ابوهما صالحا. يقال في بعض كتب التفسير ابن عباس يقول كان ابوهم السابع, الجد السابع كان صالح, فلما الجد يكون صالح الصلاح علم الجينات يمشي في الصلاح سبحان الله. يعني لما تجد واحد صالح كده تجد عامل الوراثة يشتغل, يا والله لعمه فلان, لخاله فلان, لجده لأمه, لجده لأبيه, لطالح صالح سبحان الله. وكان أبوهما صالحا. ولذلك نحن إذا أصلحنا ما بيننا وبين ربنا وأطعمنا أولادنا حلال, الأولاد يطلعوا بنا بررة زي ما عمل أبائنا معنا وأجدادنا. ماذا صنعوا؟ كانت أموالهم حلال رغم قلتها, كان عندهم رضا ما بينهم وبين الله. ثم بعد ذلك ربما ما علمونا على قضية تربية النفس وعلم النفس الحديث وآراء العلماء الطب النفسي وعلماء أبدا لما علمونا بالفطرة. فخرج الجيل السابق بارا بوالديه. لماذا؟ لأن كانت أموال الوالدين حلال وأموال الجد حلال، وسبحان الله كان عندهم الرضا، لا يغتاب أحدهم أحد، لا يخون أحدهم أحدا سبحان. أما لما الأموال يكون فيها شبهات ونسأل الله السلامة، الولد يتمرد على أبيه والأم، البنت متمردة على أمها، وكلاهما متمردين على المجتمع. لذلك يجب أن نصلح ما بيننا وبين ربنا. ليه؟ وكان أبوهما صالحا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. نعمل إيه يا رب؟ قال فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أقول الكلام، أتقي الله الأول وأقول الكلام الصح، ربنا سبحانه وتعالى يبقي لي في الذرية. طالما أنت تتقي الله، ثق أن ذريتك إن شاء الله رب العالمين لن تكون إلا خيرا بكرم الله عز وجل. فكأن سبحان الله يعني موسى بعدما استنفذ الأسباب والرجل أوقف المسألة وبدأ يشرح، لم يعد لموسى عذر ولم يعد للصحبة مجال، خلاص انتهت. فبدأ يشرح له إيه القضية. ثم يأتي هذا الرجل الصالح في نهاية المطاف ويقول الكلمة الكبيرة التي تعلمنا، يقول وما فعلته عن أمري. وأتظن يا موسى سبحان الله العظيم أن المسألة دي من علم ولا أبدا، وما فعلته عن أمري أبدا، إنما هو من إيه؟ من أمر الله ومن تعليم الله. لذلك يقال أن في كتب التفسير أن في عصفور وقف على السفينة وما في البحر، فنقر العصفور نقرتين، فقال له الرجل الصالح لموسى: يا موسى ابن عمران، علمي وعلمك وعلم الخلائق كلهم ما نقص من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. شو العصفور هذا لما نقر نقرتين؟ أي سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، ماذا نقص؟ ماذا نقص؟ ولذلك يا عبد الله إن إن يعني إن 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 غرتك أو إن غرك غناك فارزق عباد الله يوما واحدا. تقول أنا غني؟ طب أنا عايز 6 مليار بس أكلهم خبزا يوما واحدا. أبدا، تاني يوم تفلس. لكن من الذي يرزقهم؟ الله. ويرزق من؟ المؤمن والكافر والمسلم وغير المسلم والمنحرف والطائع والعاصي. سبحان الله، يعني سبحان الله العظيم، لو أعطيت مفاتيح الجنة والنار لأحد، الله أكبر، شوف نعمل إيه. لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرطب بينا وبكم سبحان الله. لكن الرحمة إنما هي من عند الله عز وجل، الرحمة من عند الله، والفضل والله والرزاق. وسبحان الله، لو والله من فضله سبحان الله، لو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر على من يشاء. لأن في عباد لما إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، واحد بعلمه، واحد بجاهه، واحد بمنظره، واحد بكرسيه، واحد بواجهته الاجتماعية، واحد بماله، واحد بإجازاته وشهاداته، واحد بإطراء الناس، كارثة كبيرة إلا لمن يتقي الله رب العالمين. لكن هذا الرجل الصالح يقول ايه؟ يقول وما فعلته عن امري. خلي بالك يا موسى، هذا الامر انما هو من امر الله سبحانه وتعالى. ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. طب ليه قال له تستطيع الاول وهنا قال له تستطع؟ لان تستطيع لسه فيها مسألة صبر، وهنقعد مع بعض ونروح رحلة ونركب السفينة ونقتل الولد ونعدل الجدار، عايزة تستطيع. لكن هنا كان الخضر يخلص الموضوع، لان هذا الطالب لم يصبر على ما عند العالم، قالوا خلاص امتص عليه صبر. المسألة ايه؟ لا وقت عندي حتى للإطالة، ولا وقت عندي للكلمات الممدودة، وإنما ايه المسألة أخطر من هذا، لأن عمر الإنسان غالي ووقت الإنسان غالي، والثواني في حياة الإنسان هو أكبر رصيد يعني يحتويه يعني الإنسان كتملك. لكن الذين يضيعون حياتهم هباء منثورا وساعاتهم هباء منثورا في غير عمل مفيد، ماذا يقولون لله عز وجل؟ المهم كما تقول كتب التفسير، الرجل الصالح خرج من المجهول وغاب في المجهول، لنؤمن بالغيب، أن الإنسان مهما بلغ من علم ففوق كل ذي علم عليم. والإنسان لا يقول لنفسه يعني أنه إيه، أن سبحان الله العظيم أنا علامة أنا أفهم. شوف، ما يزال الرجل يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه علم فقد بدأ يجهل. يبدأ في مرحلة الجهل متى؟ لما يظن أنه إيه علم. ومن قال الله أعلم فقد إيه أو لا أدري فقد أفتى. طبعا تقول والله لا أعلم كيف. وبالذات في الدين، إياك أن تتجرأ على الفتية، فأجراؤكم على الفتية أجراؤكم على النار. لا داعي لأن كل واحد فينا يفتي في الدين ويتكلم في الدين ويحل ويحرم ويقول وأنا أرى وإني أرى وفي وجهة نظري وفي تفكيري وفي اعتقادي. لا، ارجع الامر يعني انا عيني تؤلمني اروح لطبيب العيون ولا اروح للسباك؟ اروح لطبيب العيون. واحد عظامه تعبان ما يروحش للمهندس بتاع الانشاءات، لا يروح لطبيب العظام ده تخصصه. طب سؤال بالحلال والحرام يروح لعالم الدين الفقيه، يا سيدنا الشيخ كذا كذا يقول لنا والله هذا حلال هذا حرام هذا مكروه. لكن مسألة كل واحد فينا يعني يصير مفتيا ويكثر المفتون حتى ربما لن نجد يوما من يستفتي، لان كل واحد خلاص كل واحد هيفتي نفسه ولا يفتي غيره، هذه مصيبة كبيرة. الجراءة على العلم والتجرؤ على العلم والتجرؤ على الفتية هذه قضية خطيرة. انا عرضت الحقيقة قصة الكليم مع هذا الرجل الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو صبر اخي موسى يعني لارانا الخضر من عجائبه، او هذا الرجل يعني الصالح كان شوفنا عجائب كثيرة. لكن سيدنا موسى الحقيقة يعني كمعذور شاف امور الحقيقة العقل يعني لا تدخل في على دائرة العقل، يعني سفينة ونخرقها، ولد ويقتل، جدار واهله واهل القرية كلها بخلاء ونعدله دون ان ناخذ اجر، هذا امر بالقياس سبحان الله لا يصير. طيب هذه مقدمة الحقيقة، وان كان وقت البرنامج لا يسمح، لكن انا هبدأ اليوم تعليق بسيط ان شاء الله رب العالمين، وان شاء الله في الحلقة القادمة لاننا ربما هيكون عندنا فاصل وبعدين نتلقى اسئلتكم، بس ارجو ان تكون يعني في موضوع ما نتكلم فيه ان شاء الله باذن الله رب العالمين. سوف اتكلم بعد ذلك عن ما هي الاداب التي يجب ان تكون في المتعلم في التلميذ، سواء في مراحل التعليم او في مساجد او في المعاهد العلم او في اي مكان في دورات تدريبية، وما هي طبيعة الخلق التي يجب ان يتعلمها او يعلمها العالم اثناء تعليمه، يعني كيف يكون متواضع، كيف يكون عنده السكينة، عنده الرقة، ما عندوش التعصب على الاولاد، ما عندوش هوى في المسألة وانما يبتغي بما يعلم ما شاء الله. هذه مسألة مهمة جدا لان قد تنقص كثير من المجتمعات الاسلامية. يعني حقيقة قصة عظيمة من قصص القرآن وهو احسن القصص، ولكن للتعليق عليها وادب المعلم والمتعلم هذا موضوع حديثنا ان شاء الله باذن الله رب العالمين في الحلقة القادمة ان شاء الله. لكن بعد الفاصل يعني يشرفني ان اتلقى مكالماتكم، ارجو ان تكون في موضوع الحلقة والا سوف اتركه عند مجمع البحرين ان شاء الله. بعد الفاصل نلقاكم ان شاء الله، وكونوا معي، اهلا بكم ومرحبا. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن كنا نتحدث قبل الفاصل عن ادب العالم او ادب العلم والتعلم، وقلنا اننا سوف نفرد حلقة خاصة للاداب التي يجب ان يراعيها العالم والاداب التي يجب ان تكون في المتعلم المريد الذي يجلس بين يدي شيخه او استاذه ليتعلم. وكم كان اجدادنا القريبين حتى سبحان الله كيف كانوا يحترمون علماءهم وأساتذتهم ويجلونهم، ونحن نرى أبناءنا حقيقة الأمر أو كثير منهم للأسف الشديد قد لا يجلوا العلماء الإجلال المطلوب. أول اتصال إن شاء الله، تفضل. نعم، أيوة، ها طيب لسه الاتصال لم يصل.
السلام عليكم. طيب. شيخنا النقل من أمريكا.
نعم.
بس احكي لك شيخ الله يبارك فيك، عندي مداخلتين. انه آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون كانت على دين اي نبي قبل سيدنا موسى، والاخر انه في سورة الدخان قوله سبحانه وتعالى وكذلك اورثناها قوما اخرين فما بكت عليهم السماء وما كانوا والارض وما كانوا منذرين. هل يمكن للسماء يعني ان تبكي على انسان صالح؟
بارك الله فيك. نعم،
صدق الله العظيم. وبعدين الله يبارك فيك، وانا عندي ابن اسمه عمر، اتمنى ان يكون مثلك ان شاء الله،
يكون افضل ان شاء الله. بارك الله فيك، الله يبارك فيك يا رب. شكر الله لك. اما يعني قبر سيدنا موسى يقال انه قريب من بيت المقدس برمية حجر، كما قال صلى الله عليه وسلم لو كنت عنده ساعة اذن لأريتكم قبره، لانه تمنى سيدنا موسى ان يموت في هذا المكان ولو برمية حجر لما رفض بنو اسرائيل دخول الارض المقدسة. اما هل السماء تبكي والأرض تبكي؟ إذا مات الصالح بكى عليه مكانان، مهبط سجوده في الأرض ومصعد عمله في السماء. أما الآخر والعياذ بالله الكافر وعديم الصلاة لا تبكي عليه لا سماء ولا أرض، لأن إحنا لنا مكانين، مكان نسجد فيه تشهد لنا يوم القيامة، ومكان يصعد فيه العمل إلى السماوات العلى سبحان الله. فإذا مات العبد الصالح بكت عليه الأرض التي كان يسجد عليها سبحان الله، ومصعد عمله الذي يصل فيه الى الملأ الاعلى. لكن الاخر لا تبكي عليهم لا سماء ولا ارض. نسأل الله سبحانه ان يعني ان يتوب علينا ويميتنا على الاسلام. اتصال الذي يليه ان شاء الله. نعم. ايوه.
الو.
ايوه نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شلون صحتك دكتور؟
الله يرضى عنكم.
والله احنا الله يجازيك عنا كل خير.
يبارك فيكم يا رب.
بس حبيت دكتور يعني اتعلم من عندك يعني شغله. زوجي دائما يقول لي اذا انام غضبان عليك فالملائكه تلعنك الليل كله. او ثاني شيء يقول لي لو يعني اكو حديث للرسول صلى الله عليه وسلم انه اذا امرت احد ليسجد فالمراه تسجد لزوجها. زين فضيله الشيخ هو مو دائما يكون على حق يعني واروح مثلا مرات يعني واحد يريد يراضي او فشي ويبقى زعلان انا شلون يعني شو اتصرف؟
طيب بارك الله فيك. وصل السؤال. هذه يا بنياتي ليست شكواك فقط، هذه شكوى ملايين من المسلمات. طيب يعني هو كلام طيب ان وصح ان اذا بات زوجها وعليه غضبان باتت الملائكه تلعنها حتى تصح. طب يا ترى اللي ينام وزوجته عليه غضبانه ايه يعني يعني تبات الملائكه تدعو له يعني ولا ايه؟ ما الظلم ظلمات يوم القيامه. ربنا يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. واحنا الدين بتاعنا مش دين ذكوري فقط ولا دين رجولي، هو الدين ذكر وانثى، من عمل صالحا من ذكر او انثى. فمسألة يعني أنا أريد أن تكون التعاملات ليست بالأوامر والنواهي حتى مع أبنائنا. وقالت الأعرابية لابنتها كوني له أرضا يكن لك سماء، كوني له فرشا يكن لك غطاء، سبحان الله، كوني له أمة يكن لك عبدا وشيكة. فأنا أرى يعني أن المسألة أن أنت ادعو له بالخير وهو إن شاء الله زوج فيه الخير إن شاء الله، وهو يجب أن يرقق معاملته معك. بارك الله فيكما. صار الذي يليه إن شاء الله. نعم. أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية يا دكتور.
يبارك فيك ويرضى عنك.
الله يخليك. والله انك بلغت واحنا ان شاء الله حنشهد لك.
الله يرضى عنك ويبارك فيك. شكر الله لك.
الله يوفقك ويخليك دكتور. بس في لي سؤالين بخصوص موضوع الحلقة اليوم ان شاء الله.
جميل تفضل.
اول سؤال بس بدي اسأل انه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى اذا ركب في السفينه خرق قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت شيئا امرا.
أيوة.
امرا ماذا تعني هذه الكلمه؟ هي اولا. ثانيا شيخ انه الرجل الصالح عندما يعني قطع راس الغلام كيف عرف يعني انه هذا الغلام حيكون غير صالح؟ يعني هذا الرجل الصالح معناته هو ملك من عند الله او ما هو لحتى يعلم بالغيب؟
ايوه.
وشغله ثالثه دكتور بس خارج عن الموضوع بس كانت فرصه اني احكيها على شاشات التلفاز ان شاء الله اذا سمحت لي.
بس لا تطيل انا ارضى عليك. نعم
ان شاء الله لا اطيل. هناك بعض القنوات اللي يعني الخلاعيه حقيقه تعرض على شاشات التلفزه ويوضع عليها اعلام جميع الدول العربيه والاجنبيه، ومن بين هذه الاعلام علم المملكه العربيه السعوديه وكتب عليها لا اله الا الله محمد رسول الله. هل يعني حقيقه لا يوجد هناك اناس يعني تنتبه لهذا الامر لتوقف عند حده، لكن كلمه الله توجد حول يعني النساء العاريات ويعني والعياذ بالله.
صح.
وشكرا كثيرا.
بارك الله فيك. شكر الله لك. اولا كلمه امراه لقد جئت شيئا فظيعا خطيرا كبيرا هكذا يعني سبحان الله العظيم لا يجب ان يعني ان تصنع. لقد جئت شيئا امرا، شيء يعني مخالف او يعني كبير فظيع لا يستطيع احد او عقل انسان ان يتحمله. اما من الذي اعلم الخضر ان هذا الولد او الغلام سوف يصير يعني كافرا بما اعلمه رب العباد سبحانه وتعالى، لانه يبدو انه هو نبي يوحى اليه ولكن لم يحمل رساله، يبدو ان الخضر هذا يوحى اليه وقال ان يعني وما فعلته عن امري. اذا الله عز وجل اما عن طريق النفس او النفخ في الروح يعني ينفث في روعه او يكلمه بهذا الشكل. فيعني هذا والله اعلم ان شاء الله. الاتصال الذي يليه. نعم.
السلام عليكم. السلام.
وعليكم السلام ورحمه
الله
وبركاته.
جزاكم الله خيرا لنا ولامه المسلمين جميعا ان شاء الله.
الله يبارك فيه ويرضى عنكم.
استاذ عمر استاذ الفاضل انا بسال حضرتك، كنت الاسبوع اللي فات كنت بسال جماعه اصدقائي ان احنا بنلم مبلغ لمسجد في دوله فقيره.
ايوه.
ففي شباب من يوم تخاذل ويعني قال ان ما سمعهمش مبالغ وكلام زي كده وظروفهم الماليه مش كويسه.
طيب.
ففي منيهم اصدقائي هم من تعبوا وحصلت لهم امراض وكده وبلغتهم فلوس الامراض دي وكده، فانا عتبتهم وفكرتهم وقلت لهم لو انتوا دفعتوا المبالغ دي ما كانش ده حاجه بسيطه دي حاجه لله وكده، فانا عتبتهم بس باسلوب شديد اللهجه شويه. فهل ده يعتبر ان انا كده يعني خرجت عن ادب الاسلام
ولا فيك. بارك الله فيك، شكر الله لك. طيب اولا جزاك الله خيرا. اولا جميل ان يعرف الانسان انه احتد على اصدقائه في النصيحه، ولكن يعني سيدنا موسى سيدنا ابراهيم لما نصح اباه وابوه والعياذ بالله كان كافرا، وقال يا ابتي يا ابتي يا ابتي. سيدنا لقمان لما اراد ان ينصح ولده يا بني يا بني يا بني. سيدنا الانبياء جميعا يا قوم يا قوم، مؤمن آل فرعون يا قوم لما تقتلون رجلا ان يقول ربي الله. فاذا التلطف في الحوار والتلطف في التعليم والتلطف في اداء الاوامر والنواهي حقيقه مطلوب حقيقه، ولا بد ان يعني ان 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 تكون رقيقا مع اخوانك ان شاء الله رب العالمين. نعم.
الو.
ايوه نعم.
السلام عليكم عمر عبد الكافي.
وعليكم السلام طب الكافي، مرحبا.
كيف حالك؟
الله يرضى عليك، نعم الحال الحمد لله.
انا دائما ادعي لك معاي لا بليل ولا بنهار ولا بصيام، ويوم عرفه ادعي لك بالاسم.
الله يبارك لك ويرضى عنك يا رب، جزاك الله عني خير.
ابغى تكتب اسمي عندك تدعي لي دائما معاك.
حاضر ادعي لك. اسمك ايه بقى؟
علي زبر معبد الرشيد اسمي.
ما شاء الله. طيب يا سيدي. نعم
والله دائما ادعي لك حتى يوم عرفه اني ادعي لك.
جزاك الله خيرا يا علي الخير.
قيام الليل ادعي لك.
الله يبارك فيك.
واحبك بالله، وانا رجال كثير قرات القران.
احبك الله والذي احببتني.
ودائما احضر معك الحلقات دائما.
بارك الله فيك.
احضر معك الحلقات البحرين.
بارك الله فيك.
والشارقه ودبي. وابغى منك خدمه، انا دائما قطع حنقرتي لك بالدعاء.
الله يرضى عنك ويبارك لك.
ابغاك تدعي لي علي زبر معبد الرشيد الله يرزقني قصي ديني.
حاضر ان شاء الله. ما في سؤال؟
أه؟
ما لكش سؤال؟ طيب خلاص.
أحبك لله دائم بالله، أبغاك تدعي لي معك.
شكر الله لك. الله يصلح أمرك أنت وكل من يحبك
دائم ليل نهار
والمسلمين جميعا إن شاء الله. شكر الله لك يا بارك الله فيك. أيوة. هل هناك اتصال آخر؟ طيب بارك الله فيكم وشكر الله لكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبنائنا بالزوجات الصالحات، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الماء ولا تجعلنا من القانطين، اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، ارحمنا واغفر لنا واسترنا ويسر لنا الخير، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واغفر لنا وارحمنا يا خير الغافرين. يا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وأكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، أثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم اجعل الجنة مآلنا دون سابقة عذاب يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سعدت بكم في هذه الحلقة، وألقاكم الحلقة القادمة إن شاء الله كنا من أهل الدنيا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.